www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العلي العظيم. اثنان زائد اثنين يساوي أربعة. هذه معادلة واضحة، وتفهيم هذه المعادلة الواضحة للإنسان العادي من أسهل الأمور، ويتمكن منه كل أحد. ولكن تفهيم نفس هذه المعادلة للطفل في عمره الثاني، في سنته الثانية، تفهيم نفس هذه المعادلة للطفل الصغير يحتاج إلى عبقرية في المعلم. هل يتمكن أحد من الناس العاديين أن يفهم طفلا في السنة الثانية من عمره هذه المعادلة السهلة؟ لا يتمكن إلا أن يكون عبقريا. فالصعوبة والسهالة في تفهيم الآخرين ترتبط بالشخص المتعلم. أساسا تفهيم المعادلات، سواء كانت معادلات رياضية أو معادلات سياسية أو معادلات فكرية أو غيرها، تفهيم المعادلات للناس قد يكون يشتمل على صعوبة، والصعوبة في تفهيم الآخرين كائنا من كان ينبع أو تنبع تلك الصعوبة عن أمور أربعة. أربعة أشياء، هذه الأشياء تسبب صعوبة إيصال معلومة من المعلومات للناس. الأمر الأول مدى استيعاب المتعلم. كلما كان المتعلم أضعف استيعابا، تعليمه تفهيمه بالمعادلة يكون أصعب. هذا أولا مدى استيعاب المتعلم. تعليم الرجل الكبير أسهل بكثير من تعليم الطفل الصغير، لأن الطفل الصغير استيعابه أقل، استيعابه أضعف. هذا أولا. ثانيا مدى صعوبة المعادلة نفسها. بعض المعادلات هي بحد ذاتها معادلات سهلة، بعض المعادلات بحد ذاتها صعبة، وكلما كانت المعادلة أثقل على العقول تفهيم هذه المعادلة للناس أصعب. هذا ثانيا. ثالثا، درجة تفهيم الشخص الآخر. أحيانا يريد الإنسان أن يفهم شخصا بمعادلة تفهيما إجماليا، هذا ربما يكون سهلا، ولكن إذا أراد الإنسان أن يفهم شخصا بمعادلة معينة تفهيما دقيقا جذريا، هذا يحتاج إلى جهد أكبر، هذا أصعب. هذا ثالثا. رابعا، الفترة المحددة لتفهيم الشخص أو الأشخاص. المعادلة التي يريد الإنسان أن يفهمها للآخرين في ساعة، هذا أصعب من تفهيم نفس تلك المعادلة في ساعتين، لأن الفترة أقصر. كلما كانت الفترة أقصر كان التفهيم أصعب. إذن الأمور المؤثرة في صعوبة إفهام الآخرين أو تفهيم الآخرين هي أربعة: مدى استيعاب المتعلم، مدى صعوبة المعادلة والمعلومة، الدرجة المطلوبة من التفهيم، والمدة المحددة للتفهيم. هذه أمور أربعة تشكل أو يشكل كل واحد منها صعوبة في تفهيم الآخرين. فإذا اجتمع أكثر من واحد من هذه الأمور، إذا اجتمع أمران، كان الأمر صعبا جدا. إذا اجتمعت ثلاثة أمور من هذه الأمور الأربعة، كان التفهيم صعب للغاية. أما إذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كلها في مورد، يكون تفهيم ذلك الشخص شبه مستحيل. لاحظوا كمثال، هناك معادلة رياضية ليست صعبة ولكن ليست سهلة أيضا: أول عدد ينقسم صحيحا على 2 و3 و4 إلى 10. ما هو أول عدد إذا قسمنا هذا العدد على 2 خرجت النتيجة صحيحة؟ صحيحة يعني ماذا؟ يعني من دون كسر. وإذا قسمنا هذا العدد على 3 أيضا خرجت النتيجة صحيحة، وهكذا إلى 10. ما هو أول عدد؟ هذا العدد هو عدد 2520. أول عدد ينقسم على الأعداد التسعة من 2 إلى 10 تقسيما صحيحا. وهذه المسألة سألها يهودي من الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، واشتهرت بالمسألة الركابية، لأن الإمام كان في حينه يريد أن يركب على الفرس، فسأله ذلك اليهودي هذه المسألة والإمام بالبداهة أجابه، والجواب كان لطيفا جدا، حتى من الناحية الرياضية الجواب جدا لطيف، يعني فيه نكتة لطيفة جدا. قال الإمام عليه الصلاة والسلام: هي مضروب أيام أسبوعك في أيام سنتك. أيام الأسبوع 7، في أيام السنة 360، يكون العدد 2520. هذا العدد ينقسم على هذه الأعداد التسعة تقسيما صحيحا. هذه معادلة رياضية ليست صعبة ولكنها ليست سهلة أيضا. إذا أراد الإنسان أن يفهم هذه المعادلة لشخص، يحتاج إلى شيء من الجهد. إذا أراد الإنسان أن يفهم نفس هذه المعادلة لإنسان لا خلفية رياضية له، أو إذا أراد الإنسان أن يعلم هذه المعادلة لطفل في الصف الأول الابتدائي، يكون هذا التعليم وهذا التفهيم صعبا جدا. فإذا أراد الإنسان أن يفهم هذه المعادلة للطفل في الصف الأول الابتدائي ويستوعب ذلك الطفل استيعابا كاملا لهذه المعادلة، هذا صعب للغاية. فإذا أراد الإنسان أن يعلم هذه المعادلة لطفل في الصف الأول الابتدائي تفهيما، يفهمه تفهيما كاملا جذريا بالأدلة في خلال 10 دقائق، هذا شبه مستحيل. لماذا؟ لأن الأمور الأربعة اجتمعت. الشخص ضعيف الاستيعاب، طفل. ثم المعادلة هي بحد ذاتها فيها شيء من الصعوبة. ثم يريد الإنسان أن يعلمه تعليما كاملا، استيعابا كاملا، ثم يريد أن يعلمه في 10 دقائق، في فترة زمنية قصيرة. هذا يكون شبه مستحيل، بل عادة ما يكون مستحيلا. هذا في المعادلات الرياضية، ونفس الكلام في معادلات بقية العلوم، في المعادلات السياسية، في المعلومات العقائدية، في المعلومات الاقتصادية، نفس هذا الموضوع موجود. وهذا العمل الذي يكون عادة مستحيلا قد حققه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رسالته. الناس الذين كانوا يعيشون في المجتمع الذي بعث إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تعليم أولئك كان يشتمل على الصعوبات الأربع بأعلى درجاتها. الصعوبة الأولى التي لاقاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تبليغ رسالته هو ضعف استيعاب تلك الأمة، تخلف تلك الأمة. الأمة التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم تكن أمة متخلفة في بعد أو في بعدين أو في 3 أبعاد، بل كانت أمة متخلفة في أكثر أبعاد حياتها، أمة منحطة إلى أبعد الدرجات. التخلف التعليمي، كان في مكة فقط 10 أفراد يعرفون القراءة، فقط القراءة ليست الكتابة، فقط 10 في كل مكة. التخلف الاقتصادي، الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها تبين جانبا من التخلف الاقتصادي: تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق. التخلف السياسي، لم تكن هناك حكومة في الحجاز أساسا، كانت الحكومة مفقودة في الحجاز. نعم كانت هناك حكومات صغيرة في قرى، حكومة في هذه القرية لحالها وحكومة ثانية في قرية ثانية، أحيانا في بعض القرى كانت أكثر من حكومة، قرية صغيرة فيها أكثر من حكومة، حكومتان. في بعض القرى أصلا لم تكن حكومة إطلاقا، كان هرج ومرج، تخلف سياسي. ومن ثم تلك الحكومات التي كانت تحكم القرى كانت حكومات أشد الحكومات ديكتاتورية. التخلف السياسي. التخلف الثقافي، كانوا يتقاتلون طويلا قتلى بالعشرات لأجل ناقة واحدة، عشرات القتلى لأجل ناقة، كانوا يدفنون بناتهم وهن أحياء، كانوا يتطيرون بأمور كثيرة. تخلف ثقافي إلى أبعد الحدود. البعد الأمني كان مفقودا تماما. الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في خطبتها أيضا تشير إلى هذه المعلومة: تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم. لم يكن هناك أمن أصلا. في البعد العقائدي، كانت تلك الأمة في الحضيض، كانوا يعبدون آلهة من التمر، وعندما يجوعون يأكلون الإله. تخلف عقائدي إلى أبعد الحدود، وتخلف في أمور كثيرة أخرى. يعني لو فتشنا الأمم من بداية خلق آدم إلى يومنا هذا، ربما لم نجد أمة واحدة، ربما لا نجد أمة واحدة كانت تعيش التخلف كتلك الأمة التي بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كانت أمة متخلفة منحطة إلى أبعد الحدود. تعليم هؤلاء كان شبه مستحيل، لم يكونوا بشرا عاديين، كانوا في بعض الجهات وحوش، رجال كبار في الأربعينات في الخمسينات من أعمارهم، يأتون وينامون على بطونهم ويرفعون أرجلهم هكذا كالأطفال ويخاطبون النبي أمام الكعبة: يا محمد حدثنا. أناس متخلفين حقيقة، إذا صنع هذا الصنيع طفل في العاشرة من عمره نعاتبه، رجال كبار في الأربعينات والخمسينات من أعمارهم كانوا يصنعون هكذا، أمة متخلفة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يعلم هذه الأمة، ألم يكن ذلك من المستحيلات تعليم هذه الأمة؟ هذه الصعوبة الأولى. الصعوبة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يريد أن يعلم هؤلاء بالأمور العادية السهلة بالمعادلات الرياضية الواضحة، وإنما كان يريد أن يوصل إليهم معلومات ثقيلة، معلومات عقائدية معقدة، معلومات صعبة سياسية، معلومات مشكلة اقتصادية، كان يريد أن يوصل إليهم معلومات هي بحد ذاتها صعبة. الناس المتخلفون، المعلومات غاية في الصعوبة. ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يريد أن يوصل إليهم هذه المعلومات بصورة سطحية، وإنما كان يريد منهم أن يصلوا إلى هذه المعلومات بتعمق، يعرفون جذور تلك المعلومات، يستوعبون المعلومات استيعابا كاملا. هذا ثالثا، كل واحدة من هذه الأمور تشكل صعوبة بالغة. ورابعا، الفترة المحددة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت فترة قصيرة جدا، أقل من 10 سنوات. فترة حكومة النبي كانت أقل من 10 سنوات. لو أضفنا إلى هذه الفترة فترة أيام مكة، تكون فترة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 23 عاما. خلال هذه الفترة القصيرة جدا، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يصنع من هؤلاء المنحطين المتخلفين في أبعد درجات التخلف، يريد أن يصنع منهم عباقرة، عظماء في مختلف الفنون، عظماء سياسيين، عظماء في مجال الاقتصاد، عظماء في مجال الحرب، عظماء في الأخلاقيات، عظماء في العقائد. ألا يكون ذلك من المستحيلات؟ لو كان أي عبقري آخر، بل لو كان أي نبي أو أي رسول آخر، لما تمكن أن يحقق هذا الهدف بدرجاته الدانية، فكيف بالدرجات العالية؟ أحد كتاب النصارى يكتب وهو لا يعتقد بنبوة رسول الله، يكتب في كتابه أن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم حقق شيئا في حياته لم يتمكن أحد على مر التاريخ أن يحققه، حتى النبي عيسى. هو لا يعتقد بنبوة رسول الله ويعتقد بنبوة عيسى، يقول ما حققه رسول الله لم يحققه أحد في التاريخ حتى المسيح. يقول ما هو الذي حققه رسول الله الذي لم يتمكن أحد أن يحققه في التاريخ؟ يقول الإنسان المصلح إذا أراد أن يصلح أمة أو مجتمعا، من المستحيل، هو يقول والكلام صحيح، يقول من المستحيل أن يتمكن من تغيير جيله، هذا شيء مستحيل، مهما كان المصلح عظيما لا يتمكن أن يغير جيله، وأيضا من المستحيل أن يتمكن من تغيير الجيل الثاني الذي يأتي بعد جيله، أيضا لا يتمكن أي مصلح من تغيير الجيل الثاني، الجيل الثالث أيضا لا يتمكن المصلحون من تغييره، إنما العباقرة العظماء من المصلحين يتمكنون أن يغيروا الجيل الرابع إذا كان مصلحا عبقريا يتمكن أن يغير الجيل الرابع يعني بعد 100 عام. الآن هو يلقي إصلاحاته، يحاول أن يفهم الناس ولكن لا يتمكن إلا بعد مرور 100 عام أو أكثر. هذا كلام هذا النصراني وكلامه صحيح. يقول ولكن رسول الله، طبعا هو لا يقول رسول الله، ولكن نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ليس فقط غير الجيل الثالث، وليس فقط غير الجيل الثاني، وإنما تمكن أن يغير جيله، والأعظم من هذا تمكن أن يغير الجيل الذي سبقه. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث في 40 من عمره الشريف، تمكن أن يغير الرجال الذين كانوا آنذاك في 70s and 80s من أعمارهم، يعني تمكن أن يغير الجيل الذي سبقه. وهذا هذا كلام النصراني، وهذا لم يتحقق على مر التاريخ إلا مرة واحدة وهي من قبل رسول الله. النبي صنع من هذه الأمة المتخلفة أبا ذر الغفاري، صنع من هذه الأمة المتخلفة المقداد، صنع عمار، صنع أباقرة عظماء سياسيين، عظماء في مجال القيادة العسكرية، عظماء في العلوم المختلفة، عظماء في العقائد، عظماء في الفقه. أسسوا أولئك علوم عديدة، أولئك الذين رباهم رسول الله، وهؤلاء هم الأمة المتخلفة بأنفسهم، مع احترامنا البالغ 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 لأبي ذر. من هو أبو ذر؟ أبو ذر كان إنسانا متخلفا إلى أبعد الحدود، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رباه وأوصله إلى قمة لم يصل إلى تلك القمة العظماء في التاريخ. من الذي أوصل أبا ذر غير رسول الله؟ من الذي أوصل المقداد إلى هذه الدرجة العظيمة من الإيمان غير رسول الله؟ هذه النقطة الأولى، هذا العمل المستحيل الذي حققه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النقطة الثانية، النبي صلى الله عليه وآله وسلم صنع مستحيلا آخر أيضا في حياته، وهو أنه كان هو المشرع في مختلف العلوم وكان هو المنفذ في نفس الوقت. لاحظوا صياغة فكرة جديدة، صياغة كاملة، هذه بحاجة إلى أجيال عديدة. لو أراد جيل أو أجيال أن يصيغوا اقتصادا جديدا، هذا لا يمكن أن يحققه الإنسان في جيل واحد، هذا يحتاج إلى أجيال عديدة. فلان يقترح هذه الفكرة، ثم الآخرون يأتون يطورون يطورون إلى أن تصبح هذه الفكرة قابلة للتطبيق في الخارج. هذا يحتاج إلى أجيال، يحتاج إلى جهود كبيرة. دستور البلاد، دستور البلد مثل الكويت، كم يحتاج من الجهود؟ صياغة الدستور فقط، الصياغة مع قطع النظر عن تطبيق هذا الدستور. صياغة دستور يحتاج إلى أجيال، يحتاج إلى خبراء، يحتاج إلى علماء كبار في فترات طويلة على مر أجيال عديدة يصيغون دستورا لبلد، ثم تطبيق هذا الدستور يحتاج إلى أجيال عديدة كي يتمكن الناس أن يطبقوا هذا الدستور الذي صاغوه. تطبيق الدستور أيضا صعب جدا، هذا يحتاج إلى أجيال عديدة، كل واحد منهما الصياغة والتطبيق. ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أقل من 10 سنوات فترة إقامته في المدينة، أقل من 10 سنوات، 9 سنوات و11 شهرا تقريبا، في أقل من 10 سنوات صاغ شيئا جديدا وفي نفس الوقت طبق ذلك الجديد على الواقع الخارجي، ولم يكن ذلك في بعد واحد. لم يصغ النبي فقط اقتصادا، النبي صاغ اقتصادا، اقتصادا يتحدى الاقتصاد الرأسمالي في عصرنا. الاقتصاد الرأسمالي، هذا الاقتصاد المتطور بما فيه من مزايا قزم أمام الاقتصاد الإسلامي. إذا أردتم التفصيل في ذلك راجعوا كتاب الاقتصاد لسيد العام رحمه الله، راجعوا هناك، هناك مقارنة بين الاقتصاد الإسلامي من جهة والاقتصاد الاشتراكي والرأسمالي من جهة ثانية. لاحظوا كم الاقتصاد الرأسمالي الذي له بريق بما له من مزايا كم هو صغير أمام الاقتصاد الإسلامي. راجعوا بطريقة علمية الموضوع مناقش، مع قطع عن النظر عن أن النبي كان معصوما وكلامه صحيح، لا، بطريقة علمية راجعوا الكتاب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم صاغ اقتصادا جديدا، وفي نفس الفترة طبق الاقتصاد، ولم يكتف بالاقتصاد، صاغ سياسة جديدة، كيفية الحكم، الحكم في الإسلام، وطبق هذه السياسة الجديدة في فترة أقل من 10 سنوات، صاغ حياة جديدة بكاملها، صياغة فكرية، وطبق ذلك الفكر في الواقع الخارجي، كل ذلك في خلال أقل من 10 سنوات. أليس ذلك من المستحيلات؟ لو لم يكن من المستحيلات كان الأنبياء أو الرسل يتمكنون من ذلك. حتى الأنبياء والرسل لم يتمكنوا من ذلك، في خلال 10 سنوات وأقل يصوغ حياة جديدة بكاملها ويطبق هذه الفكرة كاملا على الأرض الواقع. المستحيل الثالث الذي حققه رسول الله، وما أعظمه من أمر، صنع من البلد الإسلامي بلدا مستقلا بما لكلمة الاستقلال من معنى. الحجاز كان بلد التخلفات وليس التخلف في مختلف الأبعاد، كان بلد الفقر الاحتياج، كان هذا البلد، كانت تلك الأمة محتاجة إلى بقية الناس، إلى بقية الأمم في أكثر جوانب حياتها. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الفترة القصيرة صنع منها أمة مستقلة بما لكلمة الاستقلال من معنى، أمة غنية في كل الأبعاد، لا تحتاج إلى فكر الآخرين، لا تحتاج إلى تعليم الآخرين، لا تحتاج إلى سلاح الآخرين، أمة مستقلة كاملة. ولكن نحن اليوم حيث ابتعدنا عن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن كنا في عصر رسول الله وفي عصر أمير المؤمنين عليهما وآلهما الصلاة والسلام كنا مستقلين في أكثر أبعاد حياتنا أو في كل أبعاد حياتنا، أصبحنا اليوم مستعمرين في أكثر أبعاد حياتنا. اقتصادنا إما اقتصاد رأسمالي أو اقتصاد اشتراكي أو اقتصاد خليط بينهما أضعف منهما، يعني اقتصاد مستورد، ليس الاقتصاد اقتصادنا، نحن نحتاج في اقتصادنا إلى الآخر. دساتيرنا إما دستور ذلك البلد أو دستور البلد الثاني من بلاد غير الإسلامية، طبنا إما طب صيني أو طب هندي أو طب غربي، علم النفس الذي يتعلمه طلابنا مأخوذ من أين؟ إما من الغرب أو من الشرق. الصناعة في بلادنا مبتني على أدوات غربية أو شرقية. علم البيئة، علم الاجتماع، علم السياسة، تطبيق هذه العلوم، كلها في كل هذه الأمور نحتاج إلى الآخرين. أصبحنا مستعمرين في أكثر أبعاد حياتنا، لا نتمكن أن ندير أنفسنا أبدا، نحتاج في أكثر الأشياء إلى الآخرين. حتى في أطعمتنا نحتاج إلى الآخرين. الأطعمة التي تطبخ وتصنع في البلاد الإسلامية فيها مواد من بلاد غير إسلامية، يعني حتى أصبحنا محتاجين حتى في أطعمتنا إلى الآخرين. الطعام الطعام لا نتمكن أن ندير أنفسنا حتى من هذا البعد. هذه الأمة العظيمة التي صنعها رسول الله، هذه الأمة المستقلة أصبحت اليوم أمة هي أرادت لنفسها هذا الشيء، أصبحت أمة مستعمرة في أكثر أبعاد حياتها، أمة بكاملها، لا أقول بلد أو بلدين، لا، أمة، الأمة الإسلامية أمة مستعمرة في أكثر جوانب حياتها. وهذه الحالة ستبقى فينا إلا إذا مشينا واتبعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يمكن اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا البعد؟ ربما الكثير منا يلقون اللوم على الحكومات، لا أقول لا لوم على الحكومات، نعم اللوم على الحكومات، ولكن ليس كل اللوم على الحكومات. الحكومات لها تأثير، لها إمكانيات قوية، لها أموال هائلة، ولكن اللوم كله ليس على الحكومات، وإنما علينا فردا فردا. لو أرادت الحكومات أن تغير هذا الواقع لما تمكنت بوحدها، وإنما تحتاج إلى مساعدة الشعب. المسلمون هم يحتاجون إلى يقظة، إلى أن يرجعوا إلى حياة رسول الله، ينظروا كيف تمكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصنع من هذه الأمة المحتاجة الفقيرة أمة مستقلة غنية. كيف تمكن؟ الطريقة هي، خلاصة الطريقة لهذه اليقظة، لهذه الحركة في سبيل الاستقلال عن الآخرين، في سبيل الغنى عن الآخرين. كيف نستغني عن الآخرين؟ الطريقة هي أن جمع كبير من المسلمين، لا أقول كل المسلمين، جمع كبير من المسلمين من مختلف الفئات في مختلف جوانب الحياة العلمية الصناعية، يلزم أن يستيقظوا ويمشوا في طريق صياغة شيء جديد إسلامي. الاقتصاديون، لو اهتم الجامع من الاقتصاديين بأن يصوغوا اقتصادا مبتنيا على الأسس الإسلامية، خبراء الصناعة لو حاولوا اهتموا بصناعة أشياء جديدة مبتنية على الأسس الإسلامية، علماء النفس لو أرادوا أن يصوغوا علم نفس مبتن على الأسس الإسلامية، الأطباء لو اهتموا بهذا الجانب أرادوا أن يصوغوا طبا إسلاميا، الطب الهندي طب، الطب الصيني طب، لماذا نحن لا نتمكن من صياغة طب إسلامي؟ لو اهتم جماعة من كل فئة من كل تخصص بهذا الأمر، لماذا فقط نتعلم ما قاله الآخرون؟ نحن ندرس فقط وفقط ما قاله الآخرون، الآخرون قالوا هكذا في هذا المجال، نحن ندرس هذا الشيء، لماذا نحن لا نصنع أشياء جديدة؟ هم يصنعون ونحن لا نصنع، لا نصوغ شيء جديد. إذا مشينا في هذا الطريق فبعد ما لا يقل عن 100 عام، النتائج لا تظهر سريعا، بعد ما لا يقل عن 100 عام نرجع أمة مستقلة، ليست كما كانت في زمن رسول الله وفي زمن أمير المؤمنين، ولكن أمة مستقلة بصورة عامة. هنا سؤال مهم جدا، وهو أنه القوانين والقواعد الإسلامية أسست قبل 14 قرنا، كيف يمكن تطبيق هذه الأسس على الاقتصاد المعاصر؟ الاقتصاد في زمننا يختلف كثيرا وكثيرا عن الاقتصاد في زمن النبي، كيف يمكننا
أن نصوغ اقتصادا مبتنيا على ذلك الاقتصاد المختلف مع اقتصادنا، ذلك العصر المختلف مع عصرنا، كيف يمكن؟ وهكذا في مجالات أخرى، الاقتصاد تغير كثيرا، الوضع تغير، الحاجيات تغيرت، كيف يمكن أن نصوغ اقتصادا ونأخذ هذا الاقتصاد من شيء قبل 14 قرنا؟ كيف يمكن ذلك؟ الجواب ليس المقصود أن نطبق نفس تلك التطبيقات على زمننا،
كلا،
المقصود أن نأخذ الثوابت من الإسلام ونطبق هذه الثوابت على واقعنا وعلى احتياجاتنا. لاحظوا، هناك أمور ثوابت، هناك أمور متغيرة تطبيق لهذا الثابت، يعني هناك أمور أسس وهناك تطبيق لهذه الأسس على ما يحتاج إليه الناس. لا أقصد أن نطبق حياتنا كما طبق رسول الله تلك الأسس على واقعه في زمنه، لا، التطبيق يلزم أن يختلف، إنما المقصود أن تكون الأسس تلك الأسس. أمثل لكم مثال صغير، لاحظوا الفقهاء في مجال الفقه طبقوا أسس زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على زمننا، ولكن التطبيق كان مختلفا. يعني كمثال من المستحبات، هذا من الناحية الفقهية قصدي، من المستحبات إشعال المصباح في المسجد، هذا من المستحبات، وهناك روايات عديدة أن يشعل الإنسان المصباح، يعني المصابيح، ماذا؟ المصابيح الزيتية كانت آنذاك. هل المقصود أن نشعل اليوم مصابيح زيتية في المساجد؟ كلا، الفقهاء أفتوا باستحباب إضاءة المساجد ولو بالكهرباء. من أين استفادوا هذا الحكم؟ هذا الحكم لم يرد في روايات النبي والأئمة عليهم السلام، وإنما ورد حكم استفادوا الثابت من هذا الحكم وطبقوا هذا الثابت على واقعنا. عندما يقول المعصوم عليه الصلاة والسلام أن إشعال المصباح من المستحبات، إشعال المصباح في المسجد، معنى ذلك أن إنارة المسجد مستحب، هذا روح الحكم، هذا واقع الحكم، هذا هو الأساس في هذا الحكم. الفقيه جاء وطبق هذا الحكم على واقعنا في يومنا، أفتى باستحباب إضاءة المساجد بالكهرباء. نفس هذه الطريقة يلزم أن ننتهجها في الاقتصاد، نطبق أسس النبي لا طريقة تطبيق النبي. طريقة تطبيق النبي كانت متوافقة مع ذلك الزمن، نطبق ذلك الأساس على واقعنا ونصوغ اقتصاد مبتني على الأسس الإسلامية. وهكذا في بقية المجالات، حتى في المجالات العادية، لاحظوا ليس من المطلوب أن أطفالنا يأكلون الفالوذج التي كانت تصنع قبل 14 قرنا كحلويات. من الممكن أن الطفل يأكل الكاكاو، ولكن الكاكاو المصنع على الطريقة الإسلامية لا المصنع على الطريقة الغربية. نحن نصنع كاكاو، هذا شيء مثال ضعيف، مثال يسير جدا، لا أقصد هذه الأمثلة، ولكن قصدي أن الإنسان يفكر في هذه المجالات. الطفل يأكل الكاكاو، ولكن الكاكاو الذي أصنعه طبقا للثوابت الإسلامية، لا يكون في هذا الكاكاو مثلا شحم خنزير، لا يكون فيه شيء ثاني محرم أو مكروه. يعني نفس هذه الأمور من الممكن أن الإنسان يطبق الثوابت الإسلامية عليها ويصنع أشياء جديدة في مختلف الأبعاد، الاقتصاد في بعد الاقتصاد، الطبيب في بعد الطب، لنحاول أن نتحرك، أن نوجد شيئا جديدا، لا أن نتبع الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلاصة صنع مستحيلات كثيرة، من جملة المستحيلات أولا صنع من الأمة المتخلفة عباقرة عمالقة، ثانيا في نفس الوقت الذي شرع حياة جديدة وصاغ حياة جديدة طبق الحياة في فترة قصيرة جدا، ثالثا جعل الأمة الإسلامية أمة مستقلة بما للكلمة من معنى، ونحن تخلفنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والطريق إلى العودة هو الطريق الذي انتهجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نصنع أشياء جديدة ومن ثم بطريقة طبيعية نستغني عن الناس، نستغني عن الآخرين؟ هل يمكن أن نقول لإنسان سياسي لا تمشي على السياسة الغربية؟ ما هو البديل؟ نحتاج إلى إعطاء بديل، ومن ثم هو لا يمشي خلف السياسة الغربية، هو لا يطبق على الاقتصاد الرأسمالي. أعطه الاقتصاد الإسلامي، هو لا يطبق على الاقتصاد الرأسمالي، عندما يرى الأفضل لا يطبق الأدون. ورسول الله صنع هكذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لا تشتروا السلاح من الكفار، ماذا صنع؟ أرسل مجموعة إلى اليمن كي يتعلموا صنع السلاح في ذلك الزمن. بعد ذلك بطريقة طبيعية استقلت الأمة الإسلامية من صناع السلاح الكافري، بطريقة طبيعية استقلوا لأنه تعلموا صنع السلاح. هذا هو طريق رسول الله، وهذا الطريق يلزم علينا أن ننتهجه. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها العنوان www.hussainiah.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.